بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى، وصلى الله وبارك على أفضل الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد ما أضلت الغمائم وما هبت النسائم وما ناح على الأيك الحمائم. صل عليه عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في قناة حياة جديدة، مرحبا بالجميع في مركز لايف بورد للتدريب الإلكتروني في هذه الأمسية التحفيزية القيادية بمناسبة ذكرى مولد الحبيب سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الأمسية بعنوان كيف غير الرسول صلى الله عليه وسلم العالم، وهي أمسية تحاول أن تلامس معكم بحضوركم ومشاركتكم وتفاعلكم الكريم أن تلمس نقاط مهمة في حياتنا وتربطها بالتاريخ وبالسيرة النبوية المشرفة. نحاول في هذه الأمسية أن نتناول عدة نقاط، منها مفهوم التغيير وكيف يحدث التغيير وأدوات التغيير، وكيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم في سنوات وجيزة بجهاد ونضال كبير أن يغير ما حوله في مكة وأن يغير ما حوله في المدينة، بل أن يغير العالم جميعا، فصار العالم وجها آخر غير ذلك الوجه الذي كان عليه يوم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. نحاول في هذه الأمسية إن شاء الله نلمس معكم أدوات التغيير، مدخل أذكار ونظرية إدارة التغيير، وكيف يمكن أن نحدث مقاربة بين أدوات التغيير الحديثة والمنهج النبوي، لنعلم أن المنهج النبوي كان أكثر سعة وأكثر قوة وتأثيرا في إحداث التغيير المطلوب نحو الحق والخير والعدل. هذه الأمسية تأتي في ظروف محلية في وطننا السودان بالغة الخطورة وغاية في الدقة، حيث نبحث جميعا لوطننا السودان عن الاستقرار والتنمية والسلام، ونبحث عن وضع أفضل لمواطنينا، ولينهض هذا السودان في وجه كثير من العقبات والمشكلات التي واجهته لسنوات طوال، سنوات حاولنا فيها وما زلنا أن نكون في المقدمة، نبحث عن أنفسنا، عن طاقتنا، عن أقدارنا، عما يمكن لنا أن ننجزه. وتأتي كذلك هذه الأمسية وهذه الذكرى الكريمة في ظروف صعبة في العالم، واجه فيها جائحة كورونا، ثم بعده كذلك من حروب ومشكلات والأزمة الاقتصادية والحرب الروسية الأوكرانية، وما يأتي على ذكر وقع الأخبار باحتمال نشوب حرب نووية لا قدر الله. العالم كله يبحث عن الاستقرار، عن الأمن، عن السلام، يبحث عن التنمية، عن الرخاء. نحاول في هذه الأمسية أن نلمس معكم المنهج النبوي في إصلاح الدنيا وإصلاح الحياة، ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال فيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نبدأ إن شاء الله هذه الأمسية بتلك الآية العظيمة، دستور التغيير، التي يقول فيها الحق سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. سنة التغيير سنة ماضية، وهي لا تتوقف ولا تتغير ولا تنتظر ولا تحابي. التغيير هو الثابت الوحيد في هذه الحياة. التغيير سنة أجراها الله سبحانه وتعالى على كل ما خلق إلا وجهه الكريم، فهو الوحيد الباقي الثابت. ولذلك فإن التغيير يعتبر واحد من أهم المجالات التي ينبغي لنا دائما أن نتفاكر فيها، لأننا إذا لم نستطع أن نتواكب مع التغيير كسنة وكأداة كونية وبشرية واجتماعية، فإن التغيير سوف يلحقنا رغما عن أنوفنا. التغيير سوف يغدو عليك ويفرض عليك أدواته ويفرض عليك لغته وثقافته، وعليك حينئذ ألا تلومن إلا نفسك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، سواء كان بالخير أو بالشر. فإذا تغير الحال من الخير إلى الشر أو من الإحسان إلى السوء، فذلك بما عملت أيديكم. وإذا تغير الحال من السوء إلى الخير، فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه الآية أرسلت لنا مفهوما حقيقيا، وهو الدور الفردي والدور الذاتي في عملية التغيير، وأنه يعتبر مفتاح عملية التغيير. نتحدث عن مفهوم عملية التغيير، The Change Process. التغيير يتضمن إحداث أفعال وسلوكيات متتالية أو عمليات نفسية تحدث بمرور الوقت للانتقال من حال إلى حال. لو نظرنا في هذا التعريف، فإننا نجد أن التغيير يتضمن كما قلنا أفعال وأحداث متتالية، أي مترابطة ومتسارعة. الهدف من هذه الأحداث في كل مرحلة من مراحل الحياة، في كل مرحلة من مراحل التاريخ، إحداث تحول وانتقال من وضع إلى وضع آخر، ومن حال إلى حال أخرى، نتيجة لأسباب موضوعية سوف نأتي لذكرها وأسباب ذاتية. هذه العمليات الاجتماعية والنفسية تحدث بمرور الوقت وتؤتي أكلها تغييرا، قد يكون إلى الأفضل وقد يكون إلى الأسوأ، ولكن نحن نقصد التغيير الإيجابي وهو نحو الأفضل. دواعي التغيير كثيرة في حياتنا، هناك أسباب حتمية للتغيير، منها أسباب خارجية، والأسباب الخارجية تخص كل من هم خارج البيئة الداخلية للإنسان أو للمجتمع أو للأمة. وهذه الأسباب تكون مختلفة، إما لمطامع أو تدخلات أو لأي أسباب أخرى، السيطرة على الموارد، السيطرة على الطاقات والقدرات. هذه هي أسباب تكون موجودة في خارج محيط الأمة الخارجي، وهو محيط البيئة الخارجية. هناك أسباب داخلية أيضا تتنوع وتختلف، منها حالات الضعف، منها حالات التراجع، التنازع، عدم القدرة على إدارة الدولة وإدارة المجتمع، الحوجة إلى الأخلاق وإلى القيم، تراجع الأخلاق والقيم. هذه كلها أسباب داخلية ودواعي تؤدي إلى حتمية التغيير. لو نظرنا إلى الحالة النبوية حين ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وحين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فسوف نجد أن هذه الأسباب كلها وهذه الدواعي كلها الداخلية والخارجية قد توفرت في تلك الفترة. فالعرب المنسيون في عمق الصحراء قد تنازعوا ولاءهم بين الروم والفرس، فوالى الغساسنة الروم ووالى المناذرة الفرس، وانشغلوا بأنفسهم عن دورهم ورسالتهم، رغم أن هذه المنطقة شهدت إرسال العديد من الرسل والأنبياء ومهبطا للوحي، سيدنا عيسى في فلسطين وسيدنا موسى في مصر وسيدنا إبراهيم في العراق وغيرها من مناطق الجزيرة العربية والشام، كانت مهبطا للأنبياء والرسل. ولكن سكان هذه المناطق نسوا دورهم ونسوا مكانتهم ونسوا رسالتهم العظيمة في هداية البشرية والعالم إلى الحق والخير. فكانت هذه المنطقة منطقة ولاءات متعددة، وكانت فيها الخصومات في البيئة الداخلية والنزاعات وكان العرب يقتتلون على أتفه الأشياء، يقتتلون على فرس في سباق، ويقتتلون على امرأة جميلة، بل قد يقتتلون على كأس خمر. كانت العرب أمة منحطة الأخلاق، أمة مشوشة الفكر، غائبة العقل، لا أثر لها ولا دور ولا مكانة. كانوا إذا خرجوا للتجارة يأخذون معهم ما يقتاتون به ويعودون بما يقتاتون به، ولكن كان فيهم مع كل ذلك بعض الأخلاق الحسنة مثل المروءة والشهامة والكرم والرجولة، وهذا ما عزز فيهم هذه الصفات وعزز احتمالية أن يكون فيهم النبي الخاتم، وهذا ما كان إرسال الله سبحانه وتعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. نواصل.